الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين عليهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب التوبة. بالنسبة للفرع المذكور أخيرا، ولو فقد التقليد صلى إلى أربعة جهات متقاطعة، نذكر بعض التعليقات على ما ذكره الشارح. الشارح قال أن مستند هذا القول وهو وجوب الصلاة إلى الجهات الأربع، قال المستند فيه ضعيف لوضوح أن الروايات الدالة على ذلك هي مراسيل ثلاثة دلت على هذا القول، في قبال قول المتأخرين الذين قالوا بأن المتحير يصلي إلى أي جهة شاء اعتمادا على بعض الروايات التي كان بعضها صحيحا، وفي قبال أيضا قول ابن طاووس القائل بالفرعة في هذا الفرع. أولا الشارح قال واعتباره حسن، هذا الاعتبار وبلحاظ الحكم العقلي قال هذا الحكم حسن. أقول هذا الاعتبار ليس حسنا لأكثر من أمر. الأمر الأول هو أن هذا الاعتبار لو كان هو الغرض من إيجاد الصلاة إلى أربع جهات، لو كان الغرض هو هذا الذي ذكر الشارح من أن الذي يصلي إلى الجهات الأربعة إما أن يصيب القبلة وإما أن ينحرف عن القبلة بمقدار منحرف فيصلي إلى أربع جهات، فإن أصابت القبلة أو انحرف عن القبلة بمقدار مغتفر يكون هذا هو الواجب، وغيره يكون أشبه بالمقدمة العلمية. وهذا اللي ذكره كاعتبار، قال اعتباره حسن. شلون حسن؟ بهاي الكيفية، قال خلي يصلي إلى أربع جهات، فإما أن يصيب القبلة أو ينحرف عن القبلة بمقدار مغتفر. شنو المقدار المغتفر؟ اللي قلنا راح يجي بالمثل الآتية، وهو ما بين اليمين والشمال. إذا صلى المكلف ثم تبين انحرافه عن القبلة بمقدار لا يزيد عن اليمين والشمال أو أقل من اليمين والشمال، تكون صلاة مغتفرة، تكون صلاة صحيحة، وانحرافه عن القبلة يكون مغتفرا. هذا اللي ذكر الشارح. أقول لو كان هذا هو الغرض، لو كان الغرض هو هذا لتحقق بالصلاة إلى جهات ثلاث، ولا داعي إلى تكليف المكلف بالصلاة إلى جهات أربع. إذا كان الغرض إما أصابت القبلة أو الانحراف عن القبلة بمقدار مغتفر لأفتينا بكفاية الصلاة إلى جهات ثلاث، كما في هذا الرسم اللي موجود أمامنا. إذا صلى إلى جهات ثلاث هو إما أن يصيب القبلة، القبلة إذا وقعت في أي نقطة من نقاط الدائرة، في أي نقطة من نقاط الدائرة إذا وقعت القبلة عليها، فإما أن يصيب المكلف في أحد صلوات الثلاثة، إما أن يصيب القبلة وإما أن ينحرف عن القبلة بمقدار مغتفى. ليش؟ لأن هذا الرسم اللي أمامنا الصلوات الثلاثة بالاتجاهات المختلفة، أبعد نقطة بين صلاة وصلاة هي 120 درجة، ثلث الدائرة، دائرة 360، ثلث الدائرة 120 درجة. إذا صلى المكلف إلى جهة ثم صلى إلى جهة أخرى بين الجهتين 120 درجة، فأسوأ الحالات أن تكون القبلة بين الصلاتين، فإذا كانت بين الصلاتين هي تنصف 120، فتكون يكون البعد بين الصلاة يعني بين الجهة التي صلى إليها وبين القبلة يكون 60 درجة، والستين درجة أيضا مغتفر، لأن المقدار الذي يكون مغتفرا هو ما كان أقل من 90، ومن الواضح أن 60 أقل من 90، وبذلك يحقق المكلف نفس الغرض الذي من أجله أوجب الشارح الصلاة إلى 4 جهات بواسطة أن يصلي إلى جهات 3. فإذا لو كان الغرض من الإفتاء بوجوب الصلاة إلى 4 هو هذا الغرض، لتحقق هذا الغرض بالصلاة إلى 3 جهات، وما كدع أن كلف المكلف أن يصلي إلى جهات 4. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، الشارح قال بأن المكلف في صلاته إما أن يصيب عين القبلة وبذلك تقع صلاة صحيحة، وإما ينحرف عن القبلة بمقدار مغتفر. أقول هذا أيضا ليس بصحيح. ليش؟ لأن هذا الكلام إنما يتم، هذا الكلام إنما يتم إذا جاز للمكلف أن يصلي عمدا ابتداء بمقدار ينحرف عن القبلة أقل من 90 درجة. إذا أفتينا في المسألة الآتية بأن المكلف ابتداء هو يجوز له أن ينحرف عن القبلة بمقدار 90 درجة لصح كلام الشارع. يعني إذا قلنا بأن المكلف إذا عين القبلة فبإمكانه أن ينحرف عن القبلة فيما بين اليمين والشمال، حينئذ كلام الشارح يتم، لكن ليس الأمر كذلك. الفتوى اللي راح تذكر لا تذكر لأن المكلف يجوز له أن ينحرف عن القبلة بما بين اليمين والشمال ابتداء وعمدا، لا، راح يجي أن المكلف إذا بذل جهده وحصل من خلال التقليد أو من خلال الاجتهاد بالنظر إلى العلامات القبلة، وظن أن القبلة بهذا الاتجاه وصلى، وبعد الفراغ من الصلاة تبين الانحراف، نقول أن الانحراف المغتفر هو ما بين اليمين والشمال. وأين هذا من محل الكلام؟ هذا غير محل كلامنا. إحنا محل كلامنا نقول له إيه، أنت ابتداء صلي إلى 4 جهات لعلك تصيب القبلة وتنحرف عن القبلة بالمقدار المغتفر. نقول ما عندنا هيك اغتفار. الاغتفار إنما يكون إذا بذل المكلف جهده وحصل القبلة ولو بنحو الظن، وصلى إلى ما يعتقد أن تلك الجهة هي القبلة، وانحرف عن القبلة بالمقدار اللي يكون أقل من 90 درجة، يكون هذا مغتفرا. هذا بعد الصلاة، بعد أن يصلي ويفرغ من الصلاة. أما أن إحنا ابتداء نقول لك صلي أنت إلى 4 جهات، إما أن تصيب القبلة وإما أن تصيب المقدار المغتفر، هذا الكلام ليس بصحيح. ما عندنا هيك فتوى أن ابتداء أنت انحرف عن القبلة لعلك تصيب القبلة وتنحرف بالمقدار المغتفر. هاي الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة، الشارح قال، عبر عن هذا القول، قال مستند هذا القول ضعيف واعتباره حسن. هو كأنما يريد الشارح أن يؤيد هذا القول المشهور بواسطة الاعتبار، وهذا تأييد في غير محله. أولا لفساد هذا الاعتبار كما بينا من خلال النقطتين المتقدمتين، وثانيا كان ينبغي للشارح أن يقوي هذا القول. إذا أراد أن يقوي هذا القول كان ينبغي إلى أن يقوي هذا القول بواسطة شيء آخر، وهو مسألة كبرى الجابرية اللي مرت علينا في دروس سابقة، أن الخبر الضعيف سندان هل يكون منجبرا بعمل المشهور به أو لا يكون منجبرا. يعني إذا كان عندنا رواية ضعيفة سندان لكن المشهور استند إلى تلك الرواية وعمل بمضمون تلك الرواية، هل يكون استناد المشهور إلى تلك الرواية وعمل المشهور بتلك الرواية جابرا لكسر السند؟ هل يكون جابرا لضعف السند أو لا يكون جابرا؟ المتقدمون التزموا بالجابرية خلافا لبعض المتأخرين الذين لم يلتزموا بالجابرية. فكان ينبغي للشارح أن يذكر مسألة الجابرية ويقول أن صحيح أن مستند هذا القول ضعيف، روايات مراسيل 3، لكن المشهور عمل بتلك الروايات، وعمل المشهور جابر لضعف تلك الروايات. فإذا كان المصنف، إذا كان الشارح بصدد تقوية هذا القول، كان ينبغي إلى أن يقويه من خلال كبرى الجابرية. هاي نقطة ثالثة. النقطة الرابعة أن المشهور كيف تعامل مع، طبعا أما صغرويا فلا شك ولا إشكال في أن المشهور عمل بتلك الروايات الضعاف المراسي، لا شك في ذلك. اللي خالف المسألة والتزم بالصلاة إلى أي جهة شاء بعض المتأخرين ومتأخري المتأخرين والمعاصرين، أما المتقدمين، جل المتقدمين إن لم نقل كل المتقدمين التزموا بوجوب الصلاة إلى الجهات الأربعة. فلا شك في أن المشهور استند إلى تلك الروايات الضعاف، فكان ينبغي للشارح أن يقوي هذا القول من خلال كبرى الجابرية. هاي نقطة ثالثة. النقطة الرابعة أن المشهور شلون تعامل ويا الروايات التي دلت على الصلاة إلى أي جهة شاء، اللي قلنا بعضها صحيح، صحيح زرارة دل على أن المتحير يصلي إلى أي جهة شاء. المشهور ذكرنا إحنا بالدرس السابق شلون تعاملوا ويا الروايات، تذكرون شلون تعاملوا؟ قالوا بأننا نحمل تلك الروايات الدالة على الصلاة إلى أي جهة شاء على شنو؟ على ضيق الوقت. في حال ضيق الوقت احنا نصلي الى اي جهة شاء. قلنا صلاتين رباعية، صلاتين رباعية يعني 8 ركع في 4 32 ركعة، هاي تستدعي وقت. ففي حال ضيق الوقت يقول صلي الى اي جهة شاء. اقول هذا الجمع ليس بصحيح، هذا الجمع جمع تبرعي لا شاهد له. الجمع انما يكون مقبولا، الجمع بين الاخبار إنما يكون مقبولا إذا كان عرفيا، إذا كان جمعا عرفيا، يعني يلتفت العرف إليه بمجرد إلقاء الأخبار المتعارضة. مجرد أن أقول أكرم عالما ولا أكرم كل عالم ولا تكرم فساق العلماء، العرف بمجرد أن يسمع هذين الخبرين لا يتردد في أن مراد المتكلم الجدي هو إكرام خصوص العلماء العدول، ولا يجوز إكرام العلماء الفساق، لا يتردد العرف في ذلك. الجمع التبرعي هو الذي لا يتردد العرف فيه، ولا يتردد في فهم المراد من الأخبار المتعارضة بمجرد أن يلقى إلى العرف، وهذا واضح ليس جمعا عرفيا. يعني مو كل من سمع الأخبار الأولى والخبر الصحيح الثاني هو جمع بين هذين الطائفتين من الأخبار، بين هاتين الطائفتين من الأخبار بهذا الحمل المذكور. هذا جمع تبرعي ليس مقبولا ولا شاهد عليه، ماكو شاهد يشهد بين هذين الجمعين. أحيانا العرف لا يفهم الجمع ولا يفهم كيفية الجمع بين الروايتين. لاحظوا هذا، أحيانا العرف لا يلتفت إلى الجمع بين الروايات، لا يلتفت إلى ذلك ويتردد في الجمع بين الروايات، لكن مع ذلك نقبل هذا الجمع. ليش؟ إذا كان هناك شاهد على هذا الجمع، إذا كانت عندنا رواية تقول بالجواز ورواية تقول بعدم الجواز، وما يمكن أن نجمع بين تلك الروايات بجمع عرفي، العرف لا يلتفت إلى ذلك، لكن أكو رواية ثالثة تشهد لجمع بين الطائفتين، نقول صحيح هذا الجمع ما يلتفت إلى العرف، لكن أكو شاهد جمع على هذا الشاهد، فيكون الجمع مقبولا وإن لم يكن عرفيا لوجود الشاهد الذي يشهد على هذا الجمع. فإذا هذا الجمع اللي ذكر بين الأخبار التي تقول بوجوب الصلاة إلى أربع وبين الأخبار التي تقول بالصلاة إلى أي جهة شاء، جمع تبرعي أولا لا شاهد عليه ثانيا. هاي النقطة الرابعة. النقطة الخامسة، إحنا إذا ما قارنا بين الروايات الطائفة الأولى التي أوجبت الصلاة إلى الجهات الأربع وبين الطائفة الثانية التي قالت بالصلاة إلى أي جهة إن شاء. إذا ما قارنا بين السندين واضح جدا أن كفة الطائفة الثانية التي تخير هي أرجح من كفة الأولى، لوضوح أن بعض الروايات في الكفة الثانية في الطائفة الثانية هي معتبرة. النقطة السادسة كلام ابن طاووس المصنف الشارح ما تعرض لكلام ابن طاووس. أولا يعني من الحيف أن يذكر القول المشهور الأول وأن يشار إلى قول ابن طاووس، بل يصرح بقول ابن طاووس ولا يذكر القول الصحيح. هذا من مفارقات المصنف الشارح حينما تعرض إلى هاي المسألة، ذكر قول المشهور وذكر قول ابن طاووس ولم يذكر قول المتأخرين، لم يذكر قول المتأخرين، مع أن قول المتأخرين كما قلنا أرجح من ناحية صحة الروايات. فأولا هو لم يذكر قول المتأخرين، وثانيا هو لم يعلق على كلام ابن طاووس، لم يعلق على كلام ابن طاووس، مع أن كلام ابن طاووس واضح الفساد من ناحيتين. الناحية الأولى هي أن كلام ابن طاووس مخالف لما يسمى بالإجماع المركب. الإجماع ينقسم إلى إجماع بسيط وإجماع مركب. الإجماع البسيط يعني أن يحصل الفقيه كلمات الفقهاء وفتاوى الفقهاء في تلك المسألة، هو بنفسه يحصل الإجماع ويلتفت إلى أن الفقهاء اتفقوا وأجمعوا على مسألة أو لا. الإجماع ينقل إليه من خلال بعض الثقات، بعض الفقهاء ينقل إليه الإجماع، هذا الإجماع البسيط. في قبال الإجماع المركب، الإجماع المركب يعني شنو؟ يعني ما عندنا فتوى واحدة في تلك المسألة، عندنا رأيين في المسألة الواحدة، عندنا مسألة واحدة لكن انقسم الفقهاء إلى رأيين، رأي التزم مثلا بالاستحباب ورأي التزم بالجواز بالإباحة. فالقول بالكراهة مثلا نقول هذا مخالف للإجماع، وإن كان الإجماع مركبا من قولين، هذا القول الثالث مخالف للإجماع، لأن القائل بالاستحباب هو ينفي الكراهة، والقائل بالإباحة أيضا ينفي الكراهة، فالقائل بالكراهة كأنما يخالف جميع الفقهاء، وهذا معنى مخالفة الإجماع. لكن مخالفة الإجماع المركب، احنا في محل كلامنا الفقهاء انقسموا بين من يقول بوجوب الصلاة إلى أربع جهات وبين من يقول بالصلاة إلى أي جهة شاء، وماكو واحد التزم بالقرعة سوى السيد ابن طاووس رحمة الله عليه. فالسيد ابن طاووس بالحقيقة خالف الإجماع المركب، فكلامه باطل من ناحية مخالفته للإجماع المركب. النقطة السابعة والأخيرة اللي نذكرها في المقام طال الكلام بينا، أن كلام ابن طاووس ليس تام من ناحية الصغرى. السيد ابن طاووس قال عندنا كبرى وهي أن القرعة لكل أمر مشكل، وصغرى أن في محل الكلام نحن تستشكل علينا المسألة، هاي المسألة أمر مشكل، فأدى كبرى القرعة لكل أمر مشكل ومحل الكلام مشكل، فإذا في محل الكلام نجري القرعة. أقول أن الكبرى وإن سلمت لكن الصغرى ليست بمسلمة. من قال أن مسألتنا مشكلة؟ عندنا بحمد الله تعالى روايات ثلاثة مرسلة يمكن أن ندعمها بكبرى الجابرية، وإذا ما التزمنا بالقول الأول فيمكن أن نلتزم بالقول الثاني وهو الصلاة إلى أي جهة شاء، خصوصا مع دلالة بعض الأخبار الصحيحة. فمن قال أن الأمر مشكل حتى يقال بأن القرعة لكل أمر مشكل؟ صحيح المكلف متحير في أمر القبلة، لكن هو ليس في مشكل، التحير لا يلازم الاستشكال وأن الأمر مشكل عليه، لأن هو متحير صحيح لكن الشارع المقدس بين له وظيفته، قال أنت إذا تحيرت وشككت في أمر القبلة فصلي إلى أي جهة شئت. فحل الإشكال الشارع، هو لم يبقى في إشكال، وصحيح متحير أولا، لكن الشارع جزاه الله خيرا هو حل المشكلة وقال صلي إلى أي جهة شئت. هذا شنو يعني؟ احنا في كل موارد الشك والحيرة والإشكال نجري القرعة، إذا كان الأمر كذلك بعد ما عندنا ما يسمى بالأصول العملية، لأن الأصول العملية موضوعها الحيرة والشك، بعد ما عندنا استصحاب، ما عندنا براءة، ما عندنا أصالة احتياط، أصالة تخير، لأن كل حيرة وشك فنجري القرعة. هذا الكلام ليس بصحيح ولا ينبغي أن يصدر من متفقه فضلا عن فقيه، فإذا هذا الكلام كلام ابن طاووس ليس تاما. هاي نقاط سبعة علقنا بها على الفرع المذكور أخيرا في الدرس السابق. ومن هنا يظهر أخواني أعزائي أن ليس إحنا في مقام، يعني في درس اللمعة لسنا في مقام الاستدلال لتصويب الفتوى، أصلا إحنا لسنا في مقام الإفتاء باللمعة، مو في مقام الإفتاء والاستدلال لتصويب الفتوى. ليش؟ لأن إحنا إذا أردنا أن نصوب الفتوى ونستدل على الفتوى، هاي فرع بسيط مر علينا في درس أمس، يمكن إحنا على نحو العجالة علقنا عليه بتعليقات سبع، فما بالك المسائل الشائكة اللي قد تمر علينا أو مرت علينا. إحنا في اللمعة مو في مقام تصويب الاستدلال، إحنا في اللمعة وظيفتنا كطلب دارسين للمعة وظيفتنا أن نتدرب على الاستدلال بأبسط أشكاله وأقل مراتبه، أبسط أشكال الاستدلال وأقل مراتبه، حتى بالاستمرارية في درس اللمعة تتراكم عندنا معلومات للاستدلال، أعبر عني عناصر مشتركة للاستدلال، حتى الطالب صار عنده ذوق فقهي يمكن أن يستدل ولو بشكل بسيط على الفتوى، حتى يكون توطئة وتمهيدا للدراسات الفقهية والاستدلالية التي تكون أعلى من ذلك. على أي حال، هذا تمام الكلام في وظيفة المتحير. ثم قال المصنف: ولو انكشف الخطأ بعد الصلاة. أكو سؤال يرتبط بما تقدم؟ سؤال عزيز. أكو سؤال؟ ثم قال: ولو انكشف الخطأ بعد الصلاة. هذا الفرع الأخير من الفروع التي تذكر في الشرط الثاني، وهو شرط القبلة، ثم المصنف بعد ذلك ينتقل إلى شرط آخر وهو شرطية الستر العورة. هذا الفرع هو الفرع اللي أشرنا عليه سابقا، وهو أن المكلف إذا بذل وسعة واجتهد في النظر إلى العلامات والأمارات المنصوصة والمستنبطة، أو قلد العدل العارف كما تقدم سابقا وصلى إلى جهة هو يعتقد أن تلك الجهة هي القبلة، إما لتقليد العدل العارف وإما بناء على اجتهاده، أو كان غافلا عن الاشتراك كما راح يذكر في عبارة الشارع. على أي حال، إذا صلى إلى جهة يعتقد كون تلك الجهة هي القبلة، ثم تبين بعد الفراغ من الصلاة أن المكلف لم يصب القبلة في صلاته وانحرف عن القبلة، فهنا صور ثلاث. الصورة الأولى أن ينحرف عن القبلة بما بين اليمين والشمال، هذا الفرع دقيق اللي أرجو من الأخوان أولا الالتفات، ثانيا اقطع النظر عن الشروح والحواشي، يعني مو عين على المتن وعين على الشرح والحاشية، هذا الضمير عليه من يعود وهذا اسم الإشارة لمن يشير، خلي نعوف الشروح والحواشي، ثم بعد ذلك إذا استقر المطلب بحسب ما أبينه أنا بخدمتكم إذا أكو سؤال أو تعارض مع شرح أو حاشية. فهنا صور ثلاثة. الصورة الأولى أن يكون الانحراف منسد الكتاب، يعني سيدنا بني أن يكون الانحراف فيما بين اليمين والشمال، يعني هو صلى على جهة يعتقد أنها القبلة ثم انحرف، تبين أن المكلف انحرف عن القبلة بزاوية مثلا 30 درجة أو 40 درجة أو 85 درجة مما يقع بين اليمين والشمال. طبعا سهم اليمين والشمال أنا أعتقد بعض أخواننا يسهم مما بين اليمين والشمال يعني 180 درجة، هذا مو صحيح. مما بين اليمين والشمال يعني مو يعني الانحراف بين القبلة وبين الجهة التي صلى إليها أن يكون الانحراف أقل من 180 درجة، لا، هذا تقريبا هذا مستدبر للقبلة اللي يكون انحرافه عن القبلة بمقدار أقل من 80 درجة، أقل من 180 درجة، هذا قد يكون مستدبرا في بعض الحالات. لا، اللي يكون ما بين اليمين والشمال يعني المصلي إذا اتجه إلى تلك الجهة، إذا صلى بتلك الجهة التي يعتقد كونها القبلة ويفتح اليمين والشمال، فتقع القبلة الواقعية بين اليمين والشمال. بين اليمين والشمال يعني شنو؟ يعني أن الانحراف في أكثر درجاته وفي أسوأ حالاته يكون مثلا 89 درجة، لأن أنا صليت إلى هذا الجانب تبين القبلة في هذا الجانب، يعني أقل من 90 درجة. هذا المقصود مما بين اليمين والشمال، أن يكون الانحراف أقل من 90 درجة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون الانحراف، أن يكون الانحراف إلى عين اليمين والشمال، يعني هو يصلي إلى جهة يعتقد كونها القبلة، يصلي باتجاه الجنوب ويتبين أن القبلة كانت إما في جانب الشرق وإما في جانب الغرب، يعني ينحرف عن القبلة الواقعية بتسعين درجة تماما. هاي الصورة الثانية. والشارح بعدين رح يلحق بهاي الحالة، حالة ما لو زاد عن التسعين درجة، زاد عن التسعين درجة يعني 100 درجة، 110، 120 إلى أن يصل إلى الاستدبار. هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة الاستدبار، أن يصلي إلى جهة ثم يتبين أن القبلة خلفه تماما، يعني هو استدبر القبلة تماما. هاي الحالة الثالثة. شنو معنى الاستدبار؟ معنى الاستدبار هو أن المكلف يصلي باتجاه يكون مخالف للمقدار الذي ينبغي أن يتجه إليه.
مكلف عشان واقف هنا وهذا الحوض، هذا الحوض هو اللي ينبغي أن يتوجه إليه. شلون بين سابقا الشارع؟ قال هو الجهة التي يحتمل وجود القبلة فيها، وجود الكعبة في كل نقطة نقطة، ويقطع بعدم خروج الكعبة عنها، فهذا الخوف هو يحتمل أن الكعبة توجد في أي نقطة من تلك النقاط، ويقطع بعدم كونها من هذا الجانب أو من ذاك الجانب. هاي الجهة كلها شنو على رأي الشارع؟ هاي كلها غلبة. وين الاستدبار؟ الاستدبار هو المرر هذا الخط على امتداد، والمرر هذا الخط على امتداد، هذا يكون هو الاستدبار. شلون عبر عن الشارع؟ قال الجهة المقابلة لما يجوز الاتجاه إليه في حال الاختيار. في حال الاختيار ممكن أن يتجه إلى تلك النقطة أو تلك النقطة أو تلك أو تلك، كل هذه النقاط هي قبلة. المقابل له هذا الاستدبار، هذا اليمين، هذا ما بين اليمين واليسار، وهذا من حرف عن اليمين واليسار. فكم حالة عندنا؟ حالة عندنا أن يصلي بهذا الاتجاه، هاي الحالة الأولى اللي هي أقل من اليمين واليسار. والحالة الثانية هاي اللي يصلي إلى جانب اليمين أو اليسار بالإضافة إلى ذلك، بالإضافة إلى أن يصل إلى حد الاستدبار. وهاي الحالة الثالثة حالة الاستدبار.
هاي حالات ثلاث. شنو الفتوى في تلك الحالات الثلاث؟ يقول الشارح أولا، أما الحالة الأولى إذا انحرف عن القبلة الواقعية فيما بين اليمين واليسار فاتفقوا وأجمعوا على صحة الصلاة. إذا صلى إلى جهة يعتقد كونها القبلة ثم بان الانحراف عن تلك الجهة بما بين اليمين والشمال اتفقوا أجمعوا على صحة الصلاة، يعني على أن المكلف لا يعيد صلاته، فسواء التفت بعد الفراغ من الصلاة وفي أثناء الوقت أو التفت وانكشف الخلاف بعد الوقت، يعني لا إعادة ولا قضاء، مضت صلاته، الصلاة صحيحة، اتفقوا على ذلك. صاحب المدارك ذكر الاتفاق، المحقق في المعتبر العلامة ذكر الاتفاق، الشارح نفسه الشهيد الثاني نفسه ذكر الاتفاق في شرح الإرشاد. قلنا الشهيد الثاني عنده الروضة البهية، الروضة في شرح اللوم على الدمشقية، وعند روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان للعلامة، أيضا ذكر في شرح الإرشاد الاتفاق. قد تستغربون ليه قاعد يعني أؤكد على الاتفاق العلامة والمدارك والمحقق والمعتبر، هذا أنتفع من عنده، عليكم السلام، أنتفع من عنده أن الكثير من الفقهاء ذكروا الاتفاق على الحالة الأولى، خصوصا الشارح ذكر الاتفاق على الصورة الأولى اتفقوا على صحة الصلاة فيها. الصورة الثانية صورة ما لو كان الانحراف إلى اليمين أو الشمال أو دون اليمين والشمال، لكن شنو لا يصل حد الاستدبار، أقل من الاستدبار. شنو حكمه؟ المشهور قالوا بأن حكم تلك الصورة يعيد الصلاة إذا انكشف الخلاف في أثناء الوقت، ولا يقضي إذا انكشف الخلاف في خارج الوقت. المشهور فصلوا بين الانكشاف داخل الوقت وبين الانكشاف خارج الوقت، فقالوا بلزوم الإعادة في أثناء الوقت وعدم لزوم الإعادة خارج الوقت، عدم لزوم القضاء في خارج الوقت. هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن ينكشف للمكلف أن المكلف صلى مستدبرا للقبلة، يعني 180 درجة 170 درجة 160 درجة مما قابل على هذا القوس الثاني الجو الذي يقابل الجهة التي يجب الصلاة إليها. شنو حكمه؟ حكمه وجوب الإعادة مطلقا، حكمه بطلان صلاته، أن الصلاة باطلة. إحنا نشترط استقبال القبلة، هذا المكلف استدبر القبلة، نقول له أنت صلاتك باطلة، يجب عليك إعادة الصلاة في أثناء الوقت إذا انكشف الخلاف، ويجب عليك القضاء في خارج الوقت إذا انكشف الخلاف في خارج الوقت. صور ثلاثة مترتبة حتى نحفظها. الصورة الأولى هذا قول المشهور، الحالة الأولى إذا كان بين اليمين والشمال لا قضاء ولا إعادة، إذا شوية منحرف أكثر نكلف شوية أكثر، نقول له أنت عيد في الوقت لكن لا تقضي في خارج الوقت. إذا مستدبر القبلة شو نسوي له بعد شيخ حاضر؟ نقول له صلاتك باطلة، تكون تعيد في أثناء الوقت وتقضي في خارج الوقت. الصورة الأولى اتفقوا أجمعوا على صحة الصلاة استنادا إلى روايات صحيحة، قالوا بصحة الصلاة، مضت الصلاة إذا كان بين اليمين والشمال. أقرأ رواية واحدة صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعدما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا. عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعدما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا، هذا محل كلامنا بالصورة الأولى. صلى ثم انكشف الانحراف فيما بين اليمين والشمال، فقال له مضت صلاته، وما بين المشرق والمغرب قبلة. صلاة صحيحة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، هاي علمه. مو مطلقا لا للخوف، هذا اللي اجتهد وصلى وتبين انحرافه عن القبلة. هذا هاي الصورة الأولى وحكمها، وقلنا الصورة الثانية وحكمها، والثالثة وحكمها. نقرأ هذا المقدار ثم أكو مطلب دقيق أجل ما يسع الوقت إليه. قال: ولو انكشف الخطأ بعد الصلاة، ولو انكشف الخطأ بعد الصلاة، هاي المسألة اللي الشارح اعتمد عليها في بيان حسن اعتبار القول السابق، وتقدم واتضح من خلال هذا البيان أن هاي المسألة غير المسألة اللي يتحدث عنها الشارح. الشارح يتحدث عن فرض هو غير داخل بهاي المسألة. قال: ولو انكشف الخطأ بعد الصلاة بالاجتهاد أو التقليد، حيث يسوغ، حيث يسوغ التقليد، إيش وقت يسوغ التقليد؟ كما قال عند فقد الأمارات، وقال فإن فقد الأمارات قلد العدل العارف، فيقول في موارد جواز التقليد إذا قلد وانكشف الخلاف يدخل في محل كلامنا. قال: ولو انكشف الخطأ بعد الصلاة بالاجتهاد أو التقليد حيث يسوغ، يعني حيث يسوغ التقليد والاجتهاد، لأن الاجتهاد مو دائما يسوغ، هو ذكر سابقا، قال في احنا ذكرنا سابقا قلنا اذا دخل الى بلد لا يسوغ الاجتهاد له في شنو، قول وياي تنسون احسنتم، في اصل القبلة، في اصل القبلة لا يجوز له الاجتهاد، ما يجوز يجي هم الناس يصلون على مر العصور والازمان الى جهة، الى جهة الجنوب، ويجي هو يجتهد وينظر ويؤدي بنظرة إلى أن القبلة لا مو باتجاه الجنوب، باتجاه الشمال. هذا التقليد ليس بصحيح، ليش؟ لفقد موضوعه، لعدم احتمال الخطأ عادة في مثل تلك الحالة، يستحيل الخطأ عادة في مثل تلك الحالة، مما يعني أن اجتهاد باطل وليس بصحيح، فلا يسوغ له الاجتهاد في تلك الحالة. قال: بالاجتهاد أو التقليد حيث يسوغ، أو ناسيا للمراعاة كما ذكرنا، هو ناسي إجي غافل أصلا ما ملتفت إلى اشتراط القبلة، هو يعلم مو جاهل، يعلم وطلبه بس خو إجي وكبر لا يلتفت، هو ناسيا وغافلا عن اشتراط القبلة، هذا أيضا يدخل في محل كلامنا. قال: ولو انكشف الخطأ بعد الصلاة لم يعد، هاي الصورة الأولى، خلي الرقم، هاي الصورة الأولى، لم يعد ما كان بين اليمين واليسار، صلاة صحيحة، لا يعيد في أثناء الوقت ولا يقدم في خارج الوقت، لم يعد جو يعد، آني كاتب إذا تحبون تكتبون إجماعا، قولوا إجماعا، لم يعد إجماعا، لم يعد بالإجماع بالاتفاق، لم يعد ما كان بين اليمين واليسار، أي ما كان دونهما، يعني شنو ما بين اليمين واليسار؟ يعني ما يكون دون اليمين واليسار، لاحظوا الثاني فاتح اليمين واليسار، دون اليمين واليسار، دون منا لو منا، يقول لا دون اليمين واليسار مما يلي القبلة، مما يقارب القبلة، يعني شقيت يعني القبلة وين الواقعية؟ القبلة هيك الواقعية، فدون اليمين واليسار يعني أقل من 90 درجة. قال: أي ما كان دونهما، دون اليمين واليسار إلى جهة القبلة، قريب من القبلة، مقارب للقبلة، يعني أقل من 90 درجة، أقل من 90 درجة، إذا كان الانحراف أقل من 90 درجة فلم يعد صلاته لا في أثناء الوقت ولا في خارج الوقت. وإن قل، شنو وإن قل؟ يعني وإن قل البعد بين اليمين واليسار وبين القبلة، بين اليمين واليسار وبين القبلة، إذا قل البعد قل ويا، يعني شنو؟ يعني أحسنتم، يعني التفاوت كفي، لأن أنا صليت إلى هذا الجانب، لاحظوا صليت إلى هذا الجانب وتبين أن ما بين يميني وبين القبلة الواقعية قليل جدا، يعني شنو؟ يعني أن الانحراف كثير، نقول مع كثرة الانحراف نقول لا تعيد صلاتك، لا تعيد في أثناء الوقت، ما أقبل واحد يسألني على هاي النقطة خارج الدرس، التفت في أثناء الدرس حتى مو أعيد وراء الدرس، هاي العبارة والمن اقراها كأنما شنو؟ كأنما بالعكس، تقول وإن قل، يعني شنو وإن قل؟ يعني إحنا عادة من نجيب إن الوصلية، شنو نبين من خلال إن الوصلية؟ الفرد شو نسميه؟ الفرد الخفي. الفرد الخفي اللي يكون هو أقصى موارد الحكم، أقصى موارد الحكم متصورة. المفروض يقول وإن كثر، يعني بحسب النظرة البدوية الأولى نقول وإن كثر الانحراف، هو قال لا وإن قل. يعني شنو وإن قل؟ يعني مقصوده وإن قل البعد بين اليمين وبين القبلة الواقعية، وبالتالي يعني شنو؟ يعني زاد الانحراف بين الجهة اللي صلى لها وبين القبلة الواقعية، يعني زاد الانحراف. نقول له مع زيادة الانحراف أنت لا تعيد في أثناء الوقت ولا تصلي ولا تقضي في خارج الوقت. قال أي ما كان دونهما إلى جهة القبلة وإن قل، يعني وإن كان بعد القبلة عن اليمين أو الشمال قليلا، بعد القبلة عن الشمال واليمين قليلا، يعني قد منحرف هذا عن القبلة الواقعية. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية ويعيد ما كان إليهما محضا، يعيد في وقته لا خارجه، يعيد الصلاة في أثناء الوقت ولا يقضي في خارج الوقت. إيش وقت؟ إذا صلى إلى جهة وتبين أن القبلة في نفس اليمين أو في نفس اليسار، ويعيد ما كان إليهما إلى اليمين واليسار محضا. يعني شنو محضا؟ يعني لا زائد ولا ناقص، تماما بالضبط هو باتجاه اليمين واليسار. ثم الشارح بعد ذلك راح يلحق على رأي المشهور ما زاد على اليمين والشمال بنفس اليمين والشمال. الآن هو قال إذا كانت القبلة على اليمين والشمال شنو الحكم؟ قال يعيد في أثناء الوقت ولا يقضي في خارج الوقت. ثم بعد ذلك في آخر البحث راح يلحق، احنا الحقنا من اول الامر، ليش قلنا اولا الى اليمين واليسار وبعد ذلك نلحق ما زاد؟ لا، هو ما زاد حكم اليمين واليسار طبعا ما لم يصل حد الاستدبار، يعني 90 درجة، 91 درجة، 100 درجة، 120، 130 الى ان يصل الى الاستدبار، حينئذ نقول لا هذا حكم ثالث. يعني من 90 الى الاستدبار هاي الحالة الثانية، من 90 الى الاستدبار هذا يجب فيه الإعادة ولا يجب فيه القضاء. قال وإن قل ويعيد ما كان إليهما محضا في وقته لا خارجا، هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة والمستدبر، أولا قبل أن نعرف حكم المستدبر هو شنو موضوعه، المستدبر منه؟ يقول المستدبر هو الذي صلى إلى ما يقابل القبلة التي يصلي إليها في حال الاختيار. في حال الاختيار قد هو ينحرف باتجاه المحاذات، مثلا على رأي السيد الخوي سابقا اللي ذكرناه سبع الدائرة، فسبع الدائرة اللي أمامه في قباله أكو سبع للدائرة خلفه، هذا السبع الخلفي هو الاستدبار. إذا صلى إلى أي نقطة من تلك النقاط في السبع الخلفي هذا هو الاستدبار. قال والمستدبر، وهو من المستدبر، وهو الذي صلى إلى ما يقابل سمت القبلة، إلى ما يقابل جهة القبلة. الذي هذا وصف للسمت، سمت القبلة الذي تجوز الصلاة إليه اختيارا. لا تفتهم ليش هو قاعد يعرف المستدبر، يقول لا تفتهم من المستدبر أن المستدبر هو اللي صلي تماما على نقطة شقد 180 درجة، لا ما عدنا هيك، ما عدنا دقة عقلية. هاي القبلة درجة صفر والمستدبر درجة شقد 180، لا، المستدبر هو الذي صلى على القوس الذي يقابل القوس الذي يجوز الصلاة إليه في حال الاختيار. هذا موضوع المستدبر. شنو حكم المستدبر؟ يقول حكمه أن يعيد في أثناء الوقت ويقضي في خارج الوقت. قال يعيد، هاي الصورة الثالثة، والمستدبر يعيد ولو خرج الوقت، فضلا عما لو لم يخرج الوقت، على المشهور. هاي على المشهور من نابذة الدقة، هاي على المشهور ترتبط بالصورة الثانية وبالصورة الثالثة، لا ترتبط بالصورة الأولى لما قلناه مرارا من أن الصورة الأولى شنو؟ إجماع متفق عليه مو مشهور. نعم الصورة الثانية وهي صورة الانحراف بمقدار اليمين واليسار محضا، وصورة الاستدبار هاي الحكم بها مشهور. فإذا هذا على المشهور يرتبط بالصورة الثانية ويرتبط بالصورة الثالثة ولا يرتبط بالصورة الأولى. قال جمعا بين الأخبار هذا يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
الله يرحمه.